أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في المرحلة الثانية: هل هناك تغاير نوعي بين الوجود المستقل والوجود الرابط، أم لا يوجد بينهما تغاير نوعي؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال، نشير إلى مقدمة تشتمل على أمرين: الأمر الأول، إن بحثنا عن التغاير النوعي وعدمه بين الرابط والمستقل إنما هو بلحاظ عالم المفاهيم الذهنية التي تنتزع من الوجود الخارجي، وليس بحثا عن الوجود المستقل والرابط خارجا، إذ لا شك ولا شبهة ولا ريب أن الوجود المستقل والوجود الرابط خارجا بينهما تغاير نوعي، ولا يمكن أن ينقلب أحدهما إلى الآخر، هذا مستحيل. لا يمكن أن يصير الوجود الرابط وجودا مستقلا، ولا الوجود المستقل يصير وجودا رابطا في عالم الوجود الخارجي، وإلا لو كان ذلك ممكنا لأمكن صيرورة الممكن واجبا، الممكن وجود رابط والواجب وجود مستقل، وصيرورة الواجب ممكنا، وكلاهما انقلاب محال لا يمكن أن يذهب إليه أحد. إذن الكلام، كل الكلام وين؟ في عالم المفاهيم الذهنية، المفهوم المنتزع من الوجود الرابط والمفهوم المنتزع من الوجود المستقل. هل بينهما تغاير نوعي كمفهومين ومعنيين في الذهن، أو ليس بينهما تغاير نوعي؟ الأمر الثاني في المقدمة: نحن تساءلنا عن التغاير النوعي، ولكن علينا أن نعرف في البداية ما هو المراد من التغاير النوعي. يعني حينما نسأل الوجود المستقل والرابط كمفهومين، هل هما متغايران نوعا أو ليسا متغايرين، ما هو المراد هنا من التغاير النوعي؟ الجواب: التغاير النوعي يطلق ويراد منه أحد معان. المعنى الأول: التغاير النوعي بحسب الاصطلاح المنطقي ويراد منه تغاير الماهيتين النوعيتين في الفصل مع اشتراكهما في الجنس، مع اشتراكهما في حقيقة جنسية واحدة كالإنسان والفرس، ماهيتان نوعيتان تشتركان في جنس واحد وتختلفان في الفصول المنوعة لها، فالإنسان نوع والفرس نوع آخر. وهذا المعنى خارج عن البحث الفلسفي. لماذا؟ وذلك لأنه تغاير في الماهيات، وكلامنا في البحث الفلسفي عن الوجود وليس الماهية، لأن موضوع الفلسفة ما هو؟ الوجود وليس الماهية. المعنى الثاني، التغاير النوعي بمعنى تباين الوجودات بتمام الذات، وهو ما عبرنا عنه بنظرية كثرة الوجود والموجود، وهو ما ذهبت إليه المدرسة المشائية. المعنى الثالث، التغاير النوعي بمعنى تغاير الوجودات نوعا بحسب المراتب، فإننا قلنا سابقا في المرحلة الأولى إن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب تبدأ بالهيولى وتنتهي بالواجب، وكل مرتبة من المراتب الوجودية تعد نوعا من الأنواع، فهي متغايرة نوعا بمعنى اختلافها التشكيكي في المراتب الوجودية. والمعنى الثاني والثالث أيضا ليس مرادين في محل كلامنا، لأنه تقدم البحث عنهما سابقا. إذن كم معنى لحدنا؟ ثلاثة، وكلها خارج عن محل كلامنا. المعنى الرابع، التغاير النوعي للوجود بمعنى الاشتراك اللفظي، حيث قلنا سابقا إن الوجود مشترك معنوي يطلق على جميع الوجودات بمعنى واحد، ولكن هناك من قال بالاشتراك اللفظي، وأن الوجود كلمة الوجود تطلق على الوجودات المتعددة بمعان متعددة. هنا يقول إن كلمة الوجود، هنا أقصد المعنى الرابع، كلمة الوجود تطلق على الوجود المستقل والوجود الرابط بنحو الاشتراك اللفظي وليس بنحو الاشتراك المعنوي، أي تطلق بمعنى واحد أو بمعنيين، بمعنيين. وهذا ما أشار إليه، هذا المعنى الرابع ما أشار إليه صدر المتألهين في الأسفار. وهذا خارج أيضا عن محل كلامنا. المعنى الخامس: الاختلاف النوعي يطلق كاصطلاح خاص بمحل كلامنا، فنقول إن الوجود الرابط والوجود المستقل بينهما اختلاف نوعي في عالم المفهومية، بمعنى أن الوجود الرابط لا يمكن أن نتعقله استقلالا بنحو يتحول في عالم المفاهيم من مفهوم غير مستقل تعلقي إلى مفهوم مستقل غير تعلقي، يعني يتحول من مفهوم ربطي انتزاعي من الوجود الرابط في الخارج. احنا انتزعناه ممن؟ من الوجود الرابط في الخارج. فهذا المفهوم المنتزع من الوجود الرابط، هذا المفهوم استقلالي لو رابط، أيضا رابط انتزاعي تعلقي غير مستقل. زين، هذا المفهوم هل يمكن أن يتعقله الذهن كمفهوم مستقل بعد أن كان مفهوما غير مستقل؟ إن قلنا لا يعقل ذلك، هذا معناه التغاير النوعي. إذن ما هو التغاير النوعي؟ التغاير النوعي في محل كلامنا بالمعنى الخامس، التغاير النوعي هو عدم معقولية ملاحظة مفهوم الوجود الرابط غير المستقل على أنه مفهوم مستقل. إن قلنا هذا لا يمكن، هذا معناه شنو؟ التغاير الذاتي، عفوا التغاير النوعي. أما إذا قلنا بإمكان ذلك وأن الذهن يمكن أن يلاحظ هذا المفهوم غير المستقل، يمكن أن يلاحظه بلحظة أخرى، يلاحظه على أنه شنو؟ مفهوم مستقل قائم موجود في نفسه. إن قلنا يمكن ذلك فهذا معناه شنو؟ عدم التغاير النوعي. إذن سؤالنا عن التغاير النوعي بين الوجود الرابط والوجود المستقل اتضح من خلال هذين الأمرين. أولا كلامنا وين؟ في عالم المفهوم وليس ملاحظة الخارج. ثانيا إن معنى التغاير النوعي هو بمعنى عدم إمكان ملاحظة الوجود غير المستقل لحاظا استقلاليا، أو يمكن ذلك فلا يكون تغاير نوعي. إذن قولنا هل هذا السؤال، سؤالنا هل الوجود الرابط مغاير نوعا للوجود المستقل؟
هذا السؤال خلنا نترجمه بعبارة أخرى. شلون نترجمه؟ نقول بمعنى هل مفهوم، من قلت مفهوم إشارة من أمر الأول أنه في الذهن، هل مفهوم الوجود الرابط يمكن أن يلحظ استقلالا أو لا يمكن أن يلحظ استقلالا؟ إن أمكن لحاظه استقلالا فهذا معناه وجود أو عدم وجود التغير النوعي، عدم وجود التغير النوعي. أما إذا كان لا يمكن لحاظه استقلالا هذا معناه شنو؟ إذن يوجد هناك تغير نوعي. إذا اتضح ذلك نجيب عن هذا السؤال. انتهينا من المقدمة، الآن نأتي للجواب عن هذا السؤال، هل بينهما تغير نوعي أو لا؟ قولان في المسألة. القول الأول، نعم بينهما، طبعا من أقول قولان هذا لا يعني وجود قائل، مرادي أنه شنو؟ احتمالان فرضان، سواء وجد قائل أو لم يوجد قائل. الأول، يوجد بينهما تغاير نوعي، كما أن الوجودين الخارجيين بينهما تغاير نوعي ولا يمكن إبدال أحدهما مكان الآخر، هكذا في عالم المفاهيم فالمفهوم غير المستقل لا يمكن أن يلحظ كمفهوم مستقل. الثاني، كلا لا يوجد بينهما تغاير نوعي، نحن نسلم بأن بينهما تغايرا نوعيا في عالم الوجود الخارجي، ولكنهما لا تغاير بينهما في عالم المفاهيم. فالمعنى الرابط يمكن أن يلحظه الذهن كمعنى مستقل موجود في نفسه، كما في المعاني الحرفية، فإن المعنى الحرفي لمن كنسبة وربط خارجي لا يمكن أن يتحول إلى معنى اسمي استقلالي، ولكن في عالم الذهن هذا الابتداء الربطي النسبي لكلمة من يمكن أن يلحظه الذهن كمعنى استقلالي، فيوجد في الذهن مفهوم الابتداء فيقال من موضوعة للابتداء، مع أن الابتداء شنو؟ معنى اسمي، لكن هذا يا ابتداء هو ابتداء بمعنى حرفي لكن لاحظه الذهن بالمعنى الاسمي، إذا لا يوجد بينهما تغاير نوعي. والمصنف يختار عدم وجود التغاير النوعي، يقول الوجود الرابط والوجود المستقل ليس بينهما تغايرا نوعيا، تبعا لصدر المتألهين، وهذا ما أوقع بعض من لم يفهم الفلسفة أوقعه في الإشكال، فقال إن صدر المتألهين يدعي أن الوجود الرابط يمكن أن يكون شنو؟ وجودا مستقلا، وهذا معناه أن الوجود الممكن سيصير واجبا والواجب ممكنا، وهذا حلول وشرك ويهجم على صدر المتألهين. جواب شنو؟ أنت خلطت بين مطلبين، هذا الكلام في عدم التغاير النوعي بلحاظ المفهوم وليس بلحاظ الوجود الخارجي، ولذلك أنا قدمت في المقدمة في الأمر الأول إيش قلت؟ محل كلامنا هو في عالم الذهن المفاهيم للوجود الخارجي، وإلا الوجود الخارجي نحن نبصم بالعشرة بأن بينهما تغايرا نوعين، ولا يمكن أن يكون أحدهما شنو؟ مكان الآخر. فلا يصير خلط بالمطلب بين الوجود الخارجي وعالم المفاهيم الذهنية. بني بلي شلون يعني؟ لا، فرق كبير بينهما. في المعنى الأول التغاير النوعي بمعنى بين ماهيتين، يعني هل هذه الماهية متغايرة مع هذه الماهية؟ نقول بينهما تغاير نوعي، يعني هذه اصبرني قليلا، يعني هذه الماهية نوع إنسان، وهذه الماهية نوع شنو؟ فأس. في محل كلامنا نتكلم عن من؟ عن وجود رابط ووجود مستقل، والوجود الرابط والوجود المستقل مو ماهيتين وإنما وجودان، نوعان من الوجود، حتى في عالم الذهن وجود ذهني، الوجود الذهني وجود أو ليس وجودا. من سائل عن الاشتراك أصلا شيخ؟ لا، ما سألين عن اشتراك وعدم الاشتراك. من قال؟ قلنا بالاشتراك المعنوي؟ لا، الآن احنا كلامنا أصلا عن الاشتراك المعنوي؟ نقول لا، هذا الوجود الرابط الذي هو ذا معنى تعلقي في غيره، هل يمكن أن نتعقله كمعنى مستقل أو لا يمكن؟ نعم يمكن ذلك، هذا ما له علاقة لا بالاشتراك المعنوي ولا غيره. يعني شنو النوعية؟ مو وجود ماهيتين، هذا المعنى الأول، لا، وإنما بمعنى هذا الوجود، مفهوم الوجود الرابط، مفهوم الوجود الرابط هل يمكن أن نتعقله كمفهوم مستقل أو لا يمكن ذلك؟ إن قلنا نعم إذن لا يوجد تغاير نوعي، إن قلنا لا يعقل إذن يوجد تغاير نوعي. يعني صار مطلب بالعكس، إن قلنا نعم يمكن تعقله يعني كمفهوم آخر، هذا نسميه عدم التغاير النوعي مو تغاير، إذا تعدد نقول عدم التغاير، أما إذا لم يتعدد نقول إذن يوجد تغاير. المسألة بالعكس شيخنا، تدبر جيدا. زين، إذن لحد الآن المصنف تبين أنه بماذا يقول؟ يقول بالتغاير أو عدم التغاير. عدم التغير يعني شنو؟ عدم التغير يعني هذا المفهوم للوجود الرابط الذي هو مفهوم غير مستقل يمكن أن يلحظه الذهن مفهوما مستقلا، هذا معناه عدم التغير النوعي. ما هو الدليل؟ معقول؟ ممكن، نعم معقول. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف خير دليل على الإمكان هو شنو؟ الوقوع. شلون يعني؟ نقول الوجود إما وجود واجب وإما ممكن، وكل وجود ممكن فهو معلول بخلاف الواجب، فإنه ليس معلولا. زين لماذا صار الوجوب الممكن معلولا ومحتاجا إلى علة بينما الواجب لا يحتاج إلى علة؟ الجواب سيأتي في المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، أن المعلول مفتقر إلى علته، بمعنى أن احتياجه إلى العلة ناشئ عن إمكانه، لأنه ممكن متساوي النسبة للوجود والعدم، إذن هو يحتاج إلى العلة. واحتياجه إلى العلة ليس أمرا طارئا عليه وعارضا أو لازما له، وإنما هذا الفقر والاحتياج هو من صميم ذاته، وإلا لو كان هذا الفقر والاحتياج في المعلول أمرا عارضا عليه أو لازما له لكان يعني، هذا يعني شنو؟ أن ذاته مفتقرة أو غير مفتقرة؟ ليست مفتقرة، الافتقار خارج عن الذات، لازم عارض، فراح تصير ذات الممكن غنية، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن ذات المعلول والممكن ذاته الفقر والاحتياج إلى العلة، لا أنه ذات تتصف بالحاجة والافتقار إلى العلة، بنحو يكون الافتقار والاحتياج خارج الذات، لا، وإنما الفقر والاحتياج من صميم ذاته، هو عين ذاته. هذا على مدرسة الحكمة المتعالية، وإلا على رأي المدرسة المشائية تقول لا، المعلول له وجود مستقيل، لكن هذا الوجود المستقيل لازمه الفقر والاحتياج كالزوجية بالنسبة للأربعة. أما على الحكم المتعالي تقول لا، الفقر والاحتياج ليس لازما للمعلول، وإنما هو شنو؟ من ذاته. طبعا لا تشتبهون من أقول من ذاته مو معنى الماهية، لا، من ذاته يعني من صميم وجوده، عين الوجود، وجوده وجود افتقاري ربطي قائم في غيره موجود في غيره. إذن شو تبين لحد الآن؟ عالم الإمكان جميعه مفتقر إلى العلة، وافتقاره إلى العلة من صميم ذاته، إذن وجوده ربطي لو استقلالي، وجوده ربطي، فالواجب عز وجل وجوبه وجوده في نفسه وجود استقلال، أما عالم الإمكان جميعا فهو وجود ربطي، أشرت إليه في الدرس السابق، عالم الإمكان بالقياس إلى الحق عز وجل هو عالم وجود ربطي افتقاري تعلقي، ولكن هذا الوجود الإمكاني، الوجودات الإمكانية، هل يمكن أن نتعقلها في الذهن كمفاهيم مستقلة أو لا يمكن ذلك؟ يعني أتعقل لزيد مفهوم مستقل للشجرة مفهوم مستقل، للسماء مفهوم مستقل، يعقل أو لا يعقل؟ معقول ولا إشكال فيه. إذن مع أنها وجودات ربطية أمكن للذهن أن يتعقلها، شنو؟ وجودات استقلالية، ويقسمها بعد ذلك إلى ما هو موجود في موضوع وإلى موجود لا في موضوع، اللي نسميه عرض وجوهر. وهذا التعقل الاستقلالي والتقسيم إلى العرضية والجوهرية، هذا كله بالنسبة لمن؟ للوجود المستقل في نفسه. لذلك أشرنا في الفصل الأول، قلنا بأن الموجود في نفسه والموجود في غيره ليس المراد منه قضية الجوهر والعرض قائم في نفسه وقائم في غيره، بل الجوهر والعرض كلاهما داخلان تحت من؟ تحت من داخلان الجوهر والعرض؟ كلاهما داخلان تحت الوجود المستقل في نفسه، كلاهما وجود مستقل. هذا أشرت له أنا في الدرس، في الدروس السابقة في بداية الفصل الأول، الجوهر والعرض وجود مستقل. يعني شنو وجود مستقل؟ البياض مو أمر عرض؟ عرض البياض يمكن أن تتعقله كمفهوم مستقل أو لا يمكن؟ ممكن. إذن هو موجود في نفسه، فقلنا إن العرض والجوهر كلاهما موجود في نفسه. غاية الأمر هذا الموجود في نفسه إما قائم في موضوع وإما قائم لا في موضوع خارجا، فيسمى جوهرا أو عرضا. إذن شتبين لحد الآن عالم الوجودات الخارجية الإمكانية كلها وجودات ربطية، ننتزع منها مفاهيم ربطية، ولكن العقل يمكن أن يتعقل وأن ينتزع منها مفاهيم استقلالية، يعني موجودات في نفسها سواء كانت جوهرية أو عرضية. وهذا يعني عدم وجود التغاير النوعي بين مفهوم الوجود الرابط ومفهوم الوجود المستقل، لأن عالم الإمكان مع كونه وجودا رابطا أمكن العقل أن يتعقله كمفاهيم وكوجودات مستقلة في عالم المفاهيم. هذا يعني عدم التغاير النوعي. قال الفصل الثاني في كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل. طبعا انت شنو قول في عالم المفاهيم الذهنية لا في عالم الخارج، وإلا في عالم الخارج لا شك ولا ريب ولا شبهة، ولم يناقش أحد في كونهما متغايرين نوعا. قال هل الاختلاف بين الوجود المستقل والرابط اختلاف نوعي أو لا؟ ليس اختلافا نوعيا. أعيد وأكرر، وين هذا؟ في عالم المفاهيم الذهنية. يجي يفسر لك التغاير النوعي وعدم التغاير النوعي، بمعنى شوف في العبارة الأولى ايش قال، هل بينهما اختلاف نوعي؟ فبمن بدأ؟ بالاختلاف النوعي. أو لا، يعني شنو لا؟ ليس بينهما اختلاف نوعي، لكن بالتفسير يبدأ بمن؟ بعدم التغاير النوعي، ثم يرجع بعدين في الصحة الأخرى إلى بيان التغاير النوعي. بمعنى هاي يريد يفسر من عدم التغاير النوعي، بمعنى أن الوجود الرابط وهو ذو معنى تعلقي. إذن كلامنا وين؟ في المعاني، يعني وين؟ في المفاهيم. وهو ذو معنى تعلقي، هل يجوز أن ينسلخ عن هذا الشأن، يا شأن المعنى الربطي التعلقي، فيعود معنى مستقلا؟ يعني الذهن هل يمكن أن يتعقله كمعنى مستقل بأي طريقة؟ يقول بتوجيه الالتفات إليه. المن إليه؟ إلى هذا الوجود الرابط، مفهوم الوجود الرابط التعلقي. طبعا وهي قرينة أخرى على أن الكلام في عالم الذهن، لأن الالتفات وين؟ في عالم الذهن. بتوجيه الالتفات إليه مستقلا بعدما كان ذا معنى حرفي. بعدما كان شنو؟ معنى حرفي تعلقي ربطي، هل يمكن أن نتعقله كمعنى استقلالي بتوجيه النظر إليه استقلالا؟ إذا أمكن ذلك، هذا معناه تغير النوع أو عدم التغير؟ إذا أمكن عدم التغاير. أو لا يجوز، يعني شنو لا يجوز؟ أي لا يمكن أن نتعقله استقلالا، وهذا معناه التغاير النوعي. الحق هو الثاني. يعني شنو الثاني؟ لا يجوز. إذا لا يجوز يعني أكو تغاير نوعي، بينما المصنف شخص عدم التغاير النوعي. فالعبارة فيها لف ونشر مشوش، لأن صدر العبارة شنو قال؟ صدر العبارة قدم من؟ قدم الاختلاف النوعي، ثم بعد ذلك شنو؟ عدم الاختلاف النوعي. إيش قال؟ هل بينهما اختلاف نوعي؟ هذا الأول. أو لا، يعني عدم التغاير النوعي، هذا الثاني. لكن بالشرح اللي وراها عكس المطلب، بدأ بمن؟ بعدم التغاير النوعي، وهو ما يجوز فيه النظر الاستقلالي، أو لا يجوز اللي هو التغاير النوعي. ففي صدر الكلام ذكر الاختلاف النوعي أولا، ثم عدم الاختلاف النوعي ثانيا. وفي شرح الكلام ذكرت التغاير النوعي ثانيا، وفي البداية ذكر عدم التغاير النوعي. فقوله الحق هو الثاني، هذا ناظر إلى صدر الكلام اللي هو شنو صدر الكلام الثاني. ما هو في صدر الكلام الثاني؟ أو لا، اللي هو لا يوجد تغاير نوعي. الحق هو الثاني، أي عدم التغاير النوعي. وبحسب التعبير الاصطلاحي هنا أكو لف ونشر. اللف في صدر الكلام، والنشر في ذيل الكلام. الثاني في اللف هو شنو؟ عدم التغاير النوعي. أما الثاني في النشر هو وجود التغاير النوعي. ومراده من الحق هو الثاني، الثاني في اللف وليس الثاني في النشر. يعني الثاني في الصدر الأول في صدر الكلام، وهو عدم التغاير النوعي. شنو دليله؟ لما سيأتي في أبحاث العلة والمعلول، أن حاجة المعلول إلى العلة هذه الحاجة مستقرة في ذاته. إذن وإذا في ذاته، يعني ليس أمرا شنو خارجا عن ذاته، بل هو عين ذاته. ولازم ذلك أن يكون المعلول عين الحاجة والتعلق. وهذا معناه أنه معنى ربطي لو معنى استقلال ربطي، راح يصير وجود ربطي. وإذا كان ربطي فمعناه في الذهن المنتزع منا أيضا ربطي، ولكن مع ذلك يمكن أن ينتزع منه الذهن مفهوم استقلالي. إذن أكو تغاير نوعي أو لا يوجد؟ لا يوجد. ما زال يجوز أن تنتزع منه استقلالي، إذن لا يوجد تغاير نوعي. أن حاجة المعلول إلى العلة مستقرة في ذاته، ولازم ذلك أن يكون المعلول عين الحاجة وقائم الذات بوجود العلة، لا استقلال له دونها بوجه. ولهذا يترتب عليه في الأبحاث القادمة أن المعلول محتاج إلى علة حدوثا وبقاء، لأنه عين التعلق والراب، لا استقلال للمعلول دون علته بوجه. ومقتضى ذلك أن يكون وجود كل معلول سواء كان، هاي سواء جملة معترضة، سواء كان جوهرا أو عرضا، يعني سواء كان في الخارج موجودا في موضوع أو لا في موضوع. ومقتضى ذلك أن يكون وجود كل معلول ايش راح يصير؟ وجودا رابطا بالنظر إلى علته. وبما أن عالم الإمكان كل معلول، فبالنظر إلى الباري عز وجل ايش راح يصير؟ كله وجود رابط. لكن احنا يمكن أن نلحظه في نفسه كوجود مستقل أو لا يمكن ذلك؟ يمكن ذلك. وإن كان بالنظر إلى نفسه وبمقايسة بعض هذه المفاهيم إلى بعض آخر نراه بعضها شنو؟ وإن كان بالنظر إلى نفسه جوهرا لا يحتاج إلى موضوع، أو عرضا يحتاج إلى موضوع، موجودا في نفسه. طبعا هاي موجودا في نفسه هي خبر كان. وإن كان بالنظر إلى نفسه، افتح قوس، وبمقايسة بعضه إلى بعض جوهرا أو عرضا، يعني سواء كان جوهرا أو كان عرضا، سد القوس. وإن كان بالنظر إلى نفسه موجودا في نفسه، يعني إذا لاحظنا لحاظ استقلال ايش راح يصير؟ موجود في نفسه، سواء كان جوهر أو عرض، لأن الجوهر والعرض كلاهما داخلان تحت الوجود المستقل في نفسه. وإذا أمكن لحاظه في نفسه مع أنه عين الرب، إذن هذا يعني أنه لا يوجد تغاير نوعي. فتقرر أن اختلاف الوجود الرابط والمستقل ليس اختلافا نوعيا. عرفنا الاختلاف النوعي، راح يعرفه بأن هذا بيان للمنفي وليس النفي، يعني بيان للاختلاف النوعي. ما هو الاختلاف النوعي؟ بأن لا يقبل المفهوم غير المستقل الذي، إذا كلامنا وين؟ في المفاهيم. ذلك المفهوم الذي ينتزع من الرابط، الوجود الخارجي الرابط، بأن لا يقبل المفهوم غير المستقل الذي ينتزع من الوجود الرابط الخارجي، لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التبدل، لا يقبل التبدل إلى المفهوم المستقل، ذلك المفهوم المستقل المنتزع عن الوجود المستقل الخارجي، يعني لا يقبل التبدل. إذا كان لا يقبل التبدل من مفهوم غير مستقل إلى مفهوم مستقل، إذا لا يقبل التبدل، هذا معناه شنو؟ الاختلاف النوعي. أما إذا قبل التبدل ليس اختلاف النوعي. والصحيح أنه يقبل أو لا يقبل؟ يقبل. يمكن أن نتعقل الوجودات الربطية وجودات استقلالية في عالم المفاهيم، إذا لا يوجد تغاير نوعي. ويتفرع على ما تقدم أمور تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.